بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني دوما في مثل هذا الموعد أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا. حياكم الله. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة حول توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فضيلة الشيخ، تكلمنا عن شبهة من يقول ويزعم بأن هذه الأقسام الثلاثة تثليث كتثليث النصارى، فنريد أن نبدأ نذكر الناس بهذا الكلام وبالرد على هذه الشبهة قبل أن نبدأ في شرح هذه الثلاثة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبقا ذكرنا أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لا بد من إثباتها، وإلا فإن من لا يثبتها سيدخل في تناقضات، لأن أهل السنة حينما ذكروا هذه الأقسام الثلاثة من أقسام التوحيد ما ذكروها إلا بناء على أدلة. فعلى سبيل المثال، إذا قلنا مثلا في توحيد الأسماء والصفات، فإن الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل كما في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وفي سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهكذا. فهذا توحيد منصوص عليه في كتاب الله، وإن لم يكن بمسمى التوحيد، ولكن لا بد من إثبات الأسماء الحسنى لله جل وعلا. كذلك بالنسبة للصفات، ماذا نسمي قوله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه؟ ألا يكون الوجه صفة من صفات الباري جل وعلا؟ ورحمتي وسعت كل شيء، الرحمة ليست من صفات الباري جل وعلا، وهكذا.
طيب فضيلة الشيخ، يعني نريد أن نوضح يعني قضية التثليث، الشبهة، هذه الشبهة شبهة يقولون أنكم كالنصارى، ولكن نحن تكلمنا عن أنها للتعليم. يعني هذه،
شوف بارك الله فيك، بالنسبة للمعاند،
نعم،
يستطيع أن يصفك بكل وصف
بأي شيء،
ويستطيع أن يأتي بكل شيء،
حسن.
ولكن العبرة بالدليل، والعبرة بالحجة والبرهان،
نعم،
والعبرة بالطريقة العلمية المثلى في النقاش والمحاورة والمناظرة،
نعم.
أما الذي سيكيل الألفاظ كما يحلو له
مهما تكلمت،
فلغة العرب واسعة وقواميسها فيها من السباب والشتام ما لا يعلمه إلا الله. نستطيع أن نكله الصعصعين، ولكن الإنسان يرضى بنفسه، نعم، عن هذه الأخلاق والسفاسف،
نعم. طب فضيلة الشيخ، إذا تكلمنا يعني أيضا مراجعة، إن كنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عنها، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نبدأ، يعني هناك بعض العلماء من جمع توحيد الربوبية والأسماء والصفات مع بعض أو العكس. يعني نبدأ بتوحيد الألوهية، ما هو
توحيد الألوهية؟
نعم.
توحيد الألوهية المقصود به إفراد الله جل وعلا بالعبادة دون سواه.
نعم.
فكل ما يمكن أن يكون من الأمور التي لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، إذا صرفت لغير الله فإنها تكون شركا في توحيد الألوهية. على سبيل المثال، التوكل والدعاء والذبح والنذر والرجاء، وهكذا. فهذه لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، فمن صرفها لغير الله جل وعلا فإنه يكون قد أشرك مع الله جل وعلا في ألوهيته. والمقصود بأنه لا يجوز صرفها فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، لكن مما لا شك فيه أنني أدعو المخلوق للمأدبة مثلا، أدعوه لأن يزورني، فلا يقال إنك دعوته والدعاء لا يصرف إلا لله جل وعلا. لا، المقصود بالدعاء ما كان على سبيل الطلب فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. كذلك أنا يمكن أن نعم أن نستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه، أطلب منه أن يعينني على حاجتي في أن أرفع ثقلا مثلا على السيارة أو على الدابة وما إلى ذلك، فهذا فيما يقدر عليه المخلوق. لكن لا يجوز لي أن أطلب منه أن يعينني في قضاء حوائجي التي لا يقضيها إلا الله جل وعلا، مثل طلب المغفرة ونحو ذلك، فهذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى.
طيب فضل الشيخ، أجعلتني لله ندًا، تأويلها أو توضيحها بعد إذن فضلتك.
ما شاء الله وشئت، هذا لما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندًا بل ما شاء الله وحده. لأن هناك من يجعل واو المساواة بين الله جل وعلا وبين العبد، مثل ما قال ما شاء الله وشئت، فالواو هنا والمساواة، يعني ساوى النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا في هذه المشيئة.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أدبه بأن قال ما شاء الله وحده.
نعم.
طيب، ألا يجوز أن أجعل للمخلوق مشيئة؟ نقول بلى، لكن عن طريق العطف بثم التي تفيد الترتيب مع التراخي.
وما تشاءون إلا أن شاء الله.
بالضبط.
نعم.
فتقول ما شاء الله ثم شئت، فثم هنا تبعد ما يمكن أن يتوهم من مساواة الله جل وعلا بالمخلوق.
ومشيئة العبد أيضا تكون داخل مشيئة الله عز وجل.
هو بلا شك.
الله عز وجل يعلم.
إذا أردنا أن نتكلم عن المشيئة الكونية والقدرية وما إلى ذلك، فهذا
يريد،
فإنه لا يمكن أن يكون للمخلوق مشيئة إلا بعد مشيئة الله جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
فضلتك وضحت في مشيئة قدرية ومشيئة شرعية، أو يعني نريد توضيح أيضا.
طيب، المقصود بالمشيئة القدرية والكونية كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر، فكله لا يقع إلا بمشيئة الله جل وعلا. وأما المشيئة الشرعية فهي التي يحبها الله جل وعلا ويرتضيها. فإذا جئنا على سبيل المثال لحادث أصاب شخصا، فهذا بقدر الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه، ولكن لا يلزم أن يكون هذا محبوبا لله جل وعلا، بل هذا من تصريفه الكوني سبحانه وتعالى. لكن إذا جئنا لطاعة يعملها العبد، فإنه لم يعملها هذا العبد إلا بتقدير الله ومشيئته، ولو شاء الله ما استطاع أن يعملها العبد، لكن لما عملها فإنها دخل فيها أيضا المشيئة الشرعية، فهذه يحبها الله جل وعلا، فيجتمع فيها الوصف القدري والكوني والوصف الشرعي.
إذن فمشيئة الله عز وجل في مرض، في أمور لا يستطيع لا دخل الإنسان فيها، أما الشرعية فالإنسان له دخل فيها
لا شك. وهي تكون بتوفيق الله جل وعلا للعبد.
الله يحفظك شيخنا. بعد إذن فضلتك اتصال. الطاهر الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله أخويا، وشراك
تفضل يا أخي.
لباس
سؤالك يا أيوة تفضل.
أحبك في الله يا أخويا، أريد تفسير وبدون تقصير من فضلك.
علي صوتك بس بعد إذنك.
قلت لك أريد تفسير آية بدون تقصير من فضلك يا أحمد. تفسير وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
طيب حضرتك طلبت الطلب ده قبل كده وإحنا رفضنا، يعني صحيح حضرتك وكأنك معترض، يعني نحن قصرنا مع حضرتك.
لا اعترض، لا اعترض.
حاضر،
اعوذ بالله.
الله يبارك فيك، جزاك الله. في سؤال تاني؟
اريد فقط تفسيرها، لا اله الا
الله. الان وانت واقف. حاضر، فضل شيخنا ممكن تجيبه؟
طيب،
عشان ما يزعجش بس.
طيب يا اخي،
قال ربك اني جاعل.
واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا خطاب من الله جل وعلا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل من قول الله جل وعلا لملائكته قبل أن يخلق آدم عليه السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. فالملائكة قالوا: أتجعل فيها، يعني في الأرض، من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي أننا أفضل من هذا الذي يمكن أن ينزل إلى الأرض ويحصل منه هذا الذي أشار إليه من سفك الدماء والإفساد في الأرض. فكأنهم يقولون: نحن الذين يمكن أن نهبط إلى الأرض ونكون فيها. فالرب جل وعلا قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. فأنتم إذا اعترضتم بهذا الاعتراض فإن علم الله جل وعلا السابق لخلق الملائكة ولكل شيء في تقديره سبحانه أنه سيهبط هذا الخليفة إلى الأرض، وأنه حتى وإن حصل منه هذا الإفساد وسفك الدماء فإنه جل وعلا جعل جنس بني آدم خيرا من الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة لما اعترضوا بهذا الاعتراض طلب منهم الله جل وعلا أن يختاروا ملكين، لما رأوا أفعال بني آدم في الأرض فاختاروا هاروت وماروت. حتى وإن كان ما ورد من أثر في ذلك يعد من الإسرائيليات على القول الراجح، هو جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، لكن الراجح أنه من الإسرائيليات، إلا أنه يوضح معنى قول الله جل وعلا ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد إلى آخر الآيات. فالقصة وما فيها أن الملائكة لما رأوا ما حصل من بني آدم تعجبوا كيف أنهم يتجرؤون على معصية الله جل وعلا. فالرب جل وعلا قال لهم: اختاروا ملكي. فاختارت الملائكة هاروت وماروت لأنهما من أعبد الملائكة أو أعبد الملائكة، فرأوا أن مثل هذين الملكين لا يمكن أن يحصل منهما شيء من المخالفة. فالله جل وعلا أودع في هذين الملكين ما أودع في بني آدم من الشهوة وغير ذلك من الصفات التي بسببها تقع هذه المخالفات من بني آدم. فما لبث هذان الملكان حينما أهبط إلى الأرض أن قتل وشرب الخمر وزنيا. هي قصة يطول ذكرها. فهذا الذي قال فيه الله جل وعلا: إني أعلم ما لا تعلمون، لأنه سبحانه قدر على بني آدم الشهوة وما يتبعها من ظلم ليس بنو آدم منزهين منه ونحو ذلك. فحينما جعلت هذه الخصال في الملائكة حصل منهما أو في هذين الملكين حصل منهما ما هو أشد مما وقع من بني آدم، وعلى وجه السرعة، مع العلم أنهما كانا ملكين يطيران في السماء ومن أعبد الناس، ومعرفتهما بالله جل وعلا أقرب من معرفة بني آدم الذين وقع منهم هذا الإفساد وهذا الظلم. وحينما نتكلم عن بني آدم نقصد جنس بني آدم وليس المقصود آدم عليه السلام. آدم عليه السلام إنما حصل منه ما حصل من الأكل من شجرة الجنة، وإلا فهو أبو البشر ولم يقع منه شيء يثبت عنه أنه وقع منه قتل أو إفساد في الأرض أو ما إلى ذلك، لكن هذا وقع من ابنيه قابيل وهابيل حينما قتل أحدهما الآخر في القصة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة المائدة. إذا نرجع للآية، فعلم الله جل وعلا في الأزل أن جنس بني آدم خير من جنس الملائكة. لماذا؟ لأن بني آدم ابتلوا بما ابتلوا به، وإن وقع منهم ما وقع فإن هذا لا ينفي خيرية هذا الجنس الذي اختاره الله جل وعلا. نعم، في بني آدم ملاحدة وفيهم من أشرك إلى غير ذلك. ولكن يبقى بعد ذلك أولئك الصفة الذين يؤمنون بالله جل وعلا وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون من عباد الله، فإن هؤلاء يمثلون الخيرية التي يمكن أن يوصف بها بنو آدم. أما بالنسبة للملائكة فإنهم لم يبتلوا بمثل ما ابتلي به بنو آدم، فلذلك لا تقع منهم مثل هذه المفاسد ومنها القتل والإفساد في الأرض الذي أشاروا إليه والله تعالى أعلم.
فضلت الشيخ على مثل هذا الضابط أن المرأة الصالحة في الجنة أفضل من الحور الهين،
هذا الذي يظهر أن نساء أهل الدنيا أفضل من الحور العين. نعم.
معنا الأستاذ عبد القادر الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بداية سؤال يا أخي.
تفضل.
عندما المرء يريد أن يصلي ثم يكبر تكبير الإحرام، أنا بعض الناس رأيتهم هنا عندنا في الجزائر عندما يكبر.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
بداية سؤال يا أخي.
تفضل حضرتك، انت وصلت لنص السؤال.
عندنا في الجزائر رايت احد المصلين واغلبيه كثر
بعد ان يكبر تكبيره الاحرام
يرخي كما نقول احنا يديه حتى الكعبين ولا يقبل، هل هذه من سنه النبي عليه السلام او من صفه صلاه النبي عليه السلام؟
يرخي يديه ولا يقبضها
ولا يقبضها.
تمام حاضر. في سؤال ثاني؟
سؤال ثاني من فضلك.
طيب عبد الله السعودي، السلام عليكم استاذ عبد الله.
أقول معلش يا أستاذ، أنا عندي موضوع بسيط بعيد عن الموضوع.
تفضل.
اللي هو أبو بكر رضي الله عنه خلافته كانت بوحي من الله سبحانه وتعالى. كيف صوتك؟
أيوة.
أبو بكر رضي الله عنه كانت خلافته بوحي من الله عز وجل.
نعم.
وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما استخلفه في الصلاة الإمام للمسلمين.
أيوة. سؤال حضرتك.
نعم. فمن باب أولى أن يكون إماما لأمور الدنيا، أليس كذلك يا شيخ؟
نعم.
هذا الشيء الثاني. أريد أن أشارك الشيخ بعد إذنه يعني في موضوع الإرادة الشرعية. الإرادة المشيئة لم تأتي. نعم.
تفضل. ما حدش كلم.
المشيئة سمين. المشيئة لم تأتي في القرآن إلا في الكونية، ولكن الإرادة هي التي جاءت، إرادة شرعية إرادة كونية.
نعم.
ولذلك عندما سئل سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه وقيل له أرأيت عندما أمر الله سبحانه وتعالى إبليس أن يسجد لآدم أراد منه سجود؟ قال أراد ولم يرد منه، أراد منه ولم يرد. قالوا كيف؟ قال أراد شرعا أن يسجد ولم يرد كونا. هذا الذي
حوتا يا أخ عبد الله. أخ عبد الله.
نعم يا
سيد الشيخ. أنت تقول يعني أنه لم يرد في القرآن، لم ترد الإرادة الشرعية في القرآن كذا؟
لا لا، الإرادة هي التي تكون شرعية وكونية، أما المشيئة ليست إلا كونية.
وش الفرق بين الإرادة والمشيئة؟
والله حقيقة أنا دائما أستمع لتفاسير المشايخ. من ضمن استمعت لكم كثير يعني.
لا يكون على صفة الاعتراض، الله يغفر لك.
لا لا شيخ،
وإنما على صفة الاستفسار، وإلا فالله جل وعلا يقول ما أصابك من حسنة فمن الله.
نعم.
هذه الإرادة والمشيئة الشرعية. والإرادة هي المشيئة.
المشيئة يعني لم تأتي في القرآن إلا في الكون فقط، ولكن الإرادة
والآية التي ذكرت لك ما هي؟
التي هي
ما أصابك من حسنة فمن الله. نعم. هذه وش اسمها؟ أو لابد تريد التنصيص نصا على إرادة أو مشيئة؟ لابد تتأمل لابد تتأمل معاني القرآن.
هذه اللي أنا فهمته إنه هذه.
طيب راجع كتب التفاسير على الآية هذه، وبعد ذلك يعني يمكنك أن يعني تستفسر. وعلى كل حال
إن شاء الله
القرآن نوضح. والسنة كله وحي،
هو
حتى لو لم ترد في القرآن فقد جاءت في السنة.
نعم. طب فضيلة الشيخ عبد القادر يسأل يقول عن الذي يصلي فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يرخي يديه لا يقبضهما، يعني هل هذه سنة؟
الأخ عبد القادر هو اسمه. الأخ عبد القادر يتكلم على ما هو موجود في المغرب ويفعله أيضا الإباضية ويفعله أيضا الشيعة. نعم. وهو السدل وترك الضم. لكن بالنسبة للمالكية سواء كانوا في المغرب أو في غير المغرب نجد أن منهم من يقبض ومنهم من يسدل.
نعم.
والذين يقبضون هم الذين أصابوا السنة، وكتب أئمة المالكية الذين نصوا على هذه المسألة وتأملوا فيها نجد أنهم ينساقون خلف الدليل. والإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ أورد الأحاديث التي تدل على القبض كحديث سهل بن سعد وغيره. فكونه يخرج الحديث في الموطأ هذا دليل على تبنيه للحديث. لكن ورد عن الإمام مالك في بعض الروايات أنه أسدل. طيب ورد أنه قبض وورد أنه أسدل، هؤلاء الذين اختاروا السدل لماذا اختاروه ما دام أن هذا مروي عن الإمام مالك وهذا مروي عن الإمام مالك؟ بل رواية القبض أشهر وأحظى بالدليل لأنها هي التي أوردها الإمام مالك في موطئه، ولم يتكلم الإمام مالك في الموطأ على قضية السدل أبدا. فلماذا يختارون خلاف ما هو المشهور والمنصوص عليه عند الإمام مالك حتى ولو افترضنا أنه مروي عنه أو صح فيما روي عنه، مع العلم أن من روى عنه السدل يمكن أن يفسر ذلك بما حصل للإمام مالك رحمه الله تعالى من الإيذاء حينما ضرب وتأثرت يداه فصار يصعب عليه القبض. إذن السدل
بسبب
لعاهة وليس اختيارا منه لترك الضم وهو قادر عليه، وإنما كان يشق عليه الضم فصار يسدل. ومن المعلوم أن المريض يمكن أن يصلي جالسا، فهل لو صلى الإمام مالك جالسا بسبب مرض أقعده سنقول إن القيام غير مشروع في الصلاة؟ ثم سواء كان هذا الأمر صادرا من الإمام مالك أو غيره، من الإمام مالك أو من أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد بن حنبل، فإنه إذا صح الدليل فإنه لا يجوز أن يتبع البشر ويترك قول النبي المعصوم وفعل النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. فنحن تعبدنا بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نتعبد بآراء أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم، كلهم أئمتنا ونجلهم ونقدرهم، ولكنهم يبقون في حيز البشرية، جائز عليهم الخطأ
أو عدم وصول الدليل.
نعم صوابهم، صوابهم إن شاء الله تعالى أكثر من خطأهم، وخطأهم مغفور لهم لأنهم يجتهدون، ولكن من المعلوم أنه ليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيبا. والدليل على هذا هذا الاختلاف الذي يقع بينهم، فالذي يكون إمامه أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعي أو أحمد بن حنبل نقول له أنت كما أنك تعظم هذا الإمام فغيرك أيضا يعظم إماما آخر، فإذا عذرت نفسك فأعذر الآخر أيضا في تعظيمه لذلك الإمام. طيب إذن ما سبيلنا فيما يختلف فيه هؤلاء الأئمة من اختلاف التضاد الذي لا يمكن الجمع بينه؟ هذا يرى رأيا ويرى الآخر رأيا آخر غيره. فما يمكن أن يدعيه مثلا الحنفية في أبي حنيفة رحمه الله فإن المالكية يمكن أن يدعوه أيضا في مالك رحمه الله، ويمكن أن يدعيه الشافعية في الشافعي والحنابلة في أحمد بن حنبل رحمه الله الجميع. طيب إذن تبقى الأمة في هذا الهرج والمرج، أو نقول إن هذا قول صحيح وهذا قول صحيح وهذا قول صحيح وهذا قول صحيح وهذا لا يمكن، لأن الجمع بين المتناقضات هذا يعني من التناقض البين الواضح. فالحق لا يتعدد، الحق واحد، لكن من لم يصب الحق فإنه يمكن أن يكون معذورا عند الناس وعند الله جل وعلا بإذن الله تعالى. والأعذار التي تجعل هؤلاء الأئمة يختلفون، وبعضهم يكون مخطئا في اجتهاده ولكنه مأجور على ذلك الاجتهاد، جمعها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأورد فيه 10 أعذار مهمة جدا لمن أراد أن يتحقق من أسباب الاختلاف التي تقع بين هؤلاء الأئمة. وأنا أنصح كل من التبس عليه هذا الأمر أن يراجع هذه الرسالة، فإن فيها تحقيقا علميا لا يمكن أن يأباه منصف، وحتى يعرف لكل إمام مكانته ويعرف فيما يعذر وما الذي يجب على من وقف على مثل هذا الاختلاف. إذن نقول لهؤلاء الذين يسدلون، لا يجوز لكم أن تسدلوا مع وجود الدليل. فحديث سهل بن سعد في صحيح البخاري وحديث وائل بن حجر في صحيح مسلم فيهما النص على القبض، وصح هذا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين، وهما مخرجان عند الإمام مالك في الموطأ. فلا يجوز أن ننصب أقوال البشر مخالفة لما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا عبد الرحمن الجزائر، السلام عليكم.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل بارك الله فيك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل هو صحيح؟ إن الله لا يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. السؤال التالي، علموا أولادكم السباحة وركوب الخيل، هل هو حديث يا شيخ؟ والأمر الثالث، نلتمس منك دعاء يا شيخ، عندي أخي اسمه هشام عنده انفصام في الشخصية منذ 17 سنة، نلتمس منك أن تدعو له بالشفاء، وبارك الله فيكم.
حاضر، جزاكم الله خيرا يا عبد الرحمن. معانا الأخ زهير من الجزائر.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أحسن الله إليكم، عندي سؤالين.
تفضل.
سؤال الأول بالنسبة لسجود السهو، يعني سجود السهو عندما يأتي بسجدتين، هل يسلم مباشرة أم يعيد التشهد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، والله سمعت أحد الشيوخ يعني يتحدث عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، قال أنه كان يعتقد أن المعوذتين ليست من القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معنا الأستاذ سعد الكويت.
وعليكم السلام يا أستاذ يا محترم، تحياتي للدكتور المحترم.
تفضل الله يبارك فيك.
سؤال مباشر وباختصار.
أنت بتاعي مباشر.
بالنسبة أنا يعني تطوف علي صلاة الفجر، لما تطلع الشمس أصليها، يعني هذا من وقت من زمان، يعني مش يوم يومين. فأرجو الإجابة من الدكتور، أطال الله بعمره، وأنا سؤالي عفوي ديمقراطي.
طيب يا أخ سعد، لازلت إلى الآن يعني الصلاة ما تصلها إلا بعد طلوع الشمس؟
نعم يا أستاذ دكتور، لأني أنا ساعات أسهر إلى الساعة 2:30 الفجر طويل العمر.
وش السبب؟
السبب أطالع الجرائد وطالع طال عمرك القنوات وهكذا، يعني فما يجيني النوم مع الأسف، ما أدري ليش، يعني هل هو تفكير أو قلة نوم؟
خير إن شاء
الله. تمام، حاضر. شيخنا عبد الله، يعني أريد أن نوضح له الإرادة والمشيئة وما إلى ذلك، يعني أن الأمر فيه سعة وأن هذا يدخل في نفس المعنى. طيب عبد الرحمن، حضرتك من الجزائر، يتكلم عن صحة حديث إن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 عام.
حديث أن الله يبعث على كل رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها حديث صحيح.
طيب نعم. علموا أولادكم،
علموا أولادكم، هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
طيب يعني يطلب من فضلتك الدعاء لصديقه الذي يعاني من انفصام الشخصية.
أخي عبد الرحمن، أولا أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي أخاك شفاء لا يغادر سقما، وأن يقر أعينكم بشفائه وعافيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن يا أخي الكريم، ما أنا إلا بشر مثلك، وليس بيننا وبين ربنا جل وعلا ما يعيقنا عن سؤاله سبحانه مباشرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاجتهد أنت في الدعاء لأخيك، وليجتهد كل من حولك في الدعاء له، وإذا كان هو يعقل فعليه أن يسأل الله جل وعلا مباشرة، فهو أولى من يمكن أن يدعو، وأحرى من يمكن أن يستجاب له بإذن الله تعالى، خاصة إذا كان مضطرا وسأل الله سؤال صدق. وأنتم كذلك يا من حوله، يا من تعانون من معاناته وترأفون بحاله وتشفقون عليه أشد من شفقتنا بلا شك، فاسألوا الله جل وعلا، فالله جل وعلا من أحسن به الظن وسأله سؤال المضطر، كما قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلا تعتقدوا لا في ولا في أحد من الناس تظنون به الخير مثل هذه الاعتقادات، يعني هذا ينبغي أن يكون عند كل مسلم، وهو أن يدعو الله جل وعلا، أي أنني أريد أن نزيح من الأذهان التعلق بالبشر أو الظن في البشر أنهم يقدرون على ما لا تقدرون عليه. كلنا فقراء إلى الله، كلنا محتاجون إلى سؤاله سبحانه، كلنا عندنا من الأخطاء ما لا يعلمها إلا هو، نحمد الله على ستره. أسأل الله جل وعلا لي ولك التوفيق.
آمين، جزاكم الله خير. ولكن فضيلة الشيخ، يعني يجوز طلب الدعاء من الصالحين، أليس كذلك؟
لكن فيه مبالغات في هذه المسألة،
ولوح الأخ عبد الله عبد الرحمن،
من الناس أن يلجأوا إلى الله وأن يتعرفوا على الله وأن يعرفوا أن أبواب الله جل وعلا مفتوحة لا يغلقها أحد.
الله يحفظك شيخنا. معنا الأخ أحمد من المغرب، السلام عليكم. أخ أحمد. طيب شيخنا، زهير من الجزائر يسأل عن سجود السهو، هل إذا سجد سجدتي السهو يقرأ التشهد بعدهما أم يسلم مباشرة؟
ورد في حديث
يعيد التشهد يعني ولا لا؟
ورد في حديث أنه يقرأ التشهد، ولكن هذا الحديث غير صحيح.
نعم.
أنا أخشى أن يكون مثلا ذكر هذا الحديث نعم عنده أو ما إلى ذلك، فأقول هذا الحديث غير صحيح، والصواب أنه إذا سجد السجدة الثانية من سجدات السهو ثم جلس هنهية يسيرة فإنه يسلم دون أن يذكر التشهد،
وليس هناك ذكر بعد
وليس نعم ليس هناك أي ذكر. نعم. لم يرد دليل يدل على وجود ذكر بعد السجدة الثانية من سجدات السهو. نعم.
هناك شيخ قد تحدث عن الشيخ عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال أن المعوذتين ليست من القرآن.
أخي الكريم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشر كبقية البشر، ولكن ربنا جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم خير هذه الأمة.
نعم.
بلا شك، ولكن ينبغي أن يرسخ في أذهاننا أنهم يخطئون ويصيبون، فمن الصحابة من زنى كماعز والغامدية رضي الله عنهما، ومنهم من شرب الخمر كعبد الله الملقب بحمار، ومنهم من سرق كالمخزومية، ومنهم من شرب الخمر ظنا منه أن الخمر غير محرمة، ولم يفهم من قول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لم يفهم منها أنها تدل على الخمر مثل قدامة بن مضعون رضي الله عنه، فشرب الخمر وهو يرى أنها حلال، ومما لا شك فيه أن المستبيح لما حرم الله يكفر بفعله، لكن إذا كان متأولا جاهلا مثل هذا الذي حصل من قدامة رضي الله تعالى عنه فإنه لا يكفر بهذا الفعل. كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جهل أن المعوذتين من القرآن، طيب ما الإشكال في هذا؟ يعني أنت تستغرب على صحابي أن يجهل شيئا ما؟ يا أخي من هو أفضل من عبد الله بن مسعود جهل بعض الأشياء، مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب جهل الاستئذان، جهل أخذ المجوس من أخذ الجزية من مجوس هجر، جهل ماذا يصنع في حال وقوع الطاعون في أرض، إلى غير ذلك من الأمور التي تخفى على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعبد الله بن مسعود خفي عليه أن المعوذتين من القرآن، فكان ماذا؟ يعني ما الإشكال أن يجهل؟ يعني هل نتصور أن ابن مسعود مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء؟ سبحان الله، يعني نريد أن نرفعه فوق منزلته؟ طيب ابن مسعود جهل أن المعوذتين من القرآن، علمها الصحابة الآخر وأثبتوها. طيب لما جمع عثمان رضي الله عنه المصحف وأودع فيه المعوذتين، من الذي اعترض غير ابن مسعود؟ من الذي قال إن المعوذتين ليستا من القرآن؟ فباقي الصحابة كلهم أقروا بهذا. يعني ماذا نسمي هذا؟ يعني كل هؤلاء الصحابة أخطأوا وأصاب ابن مسعود؟ يا أخي هذه المسألة إنما يستثمرها أعداء الإسلام كالمستشرقين. نعم هم استثمروا هذا محاولة منهم للطعن في القرآن. معروف بأن العدو الحانق الذي أكل الغيظ قلبه سيتلمس أي شيء يطعن به في معتقدك، في شريعتك، في أخلاقك، في كل ما يتعلق بدينك. هذا الذي ننتظره من هؤلاء الأعداء، بل ما هو أشد من هذا. فلا نستسلم لما أثره، وإنما نتناول الأمور تناولا واقعيا يدل عليه العقل الصحيح السليم. نحن نقول الصحابة يخطئون ويصيبون، ما الإشكال في هذا؟ خلاص وينتهي له. يعني إذا تناولنا هذه المسألة بهذه الصورة، ما الذي يبقى بعد ذلك؟ هل لابد إلا أن يكون ابن مسعود لما أنكر أن المعوذتين من القرآن معنى ذلك أن هذا القرآن الذي بين دفتين المصحف مشكوك فيه؟ سبحان الله، أي عقل يدل على هذا؟ يعني إجماع الصحابة الآخرين كلهم لما انعقد بعد جمع عثمان رضي الله تعالى عن المصحف كله نهدره ونأخذ بما ورد عن ابن مسعود؟ يا لله العجب.
الله مستعان. معنا الأخ كمال الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
نحبكم في الله وبارك الله فيكم.
الله يبارك فيك، أحبك اللي رحتنا.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هل ممكن تبين من أول من قال بتقسيم التوحيد بهذه الأقسام الثلاثة، يعني هذا التفصيل، توحيد الربوبية الألوهية والأقسام والصفات، وبارك الله فيكم.
حاضر. شيخنا سعد الكويت يسأل، صلاة الفجر بعد طلوع الشمس لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس، يقول أنه مشغول بالليل بقراءة الجرائد ومشاهدة القنوات.
أخي سعد، لقد أحزنتني في الحقيقة، أنا ظننت أنك ستذكر عذرا، يعني مثل أنك مبتلى مثل ما يبتلى به بعض الناس من نوع المرض، بأنه إذا نام لا يقوم حتى ولو بذل الأسباب، حتى لو أنه ما نام مبكرا، حتى لو لم يتعب نفسه في النهار، فهذا نوع من المرض مثل ما حصل لصفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد عذره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أهل بيت قد عرف هذا عنا، يعني أن الواحد منهم إذا قام إذا نام لا يقوم إلا بعد جهد جهيد، وبالتالي قد تفوته صلاة الفجر، بل قد لا يصليها حتى تطلع الشمس. فإذا كان هذا بهذه الصفة من ما يمكن أن يكون نتيجة مرض ولا دخل للإنسان فيه حتى لو بذل الأسباب كلها، هذا الذي يعذر به المرء. لكن أن تكون تسهر على الجرائد ووسائل الإعلام وتقول ما يأتيني النوم، لماذا لا يأتيك النوم هداك الله؟ لا يأتيك النوم لأنك عودت نفسك على هذا الشيء. طيب لماذا يأتيك قرب الفجر؟ لماذا لا يستمر معك هذا الصحو إلى أن تصلي الفجر؟ ألا تدقق في هذه المسألة؟ يعني دعنا نفترض مثلا أنه يؤذن الصبح عندكم في الكويت هذه الأيام مثلا الساعة 5، طيب أنت جاءك النوم الساعة 4 أو 3 مثلا، طيب لماذا أتاك النوم في هذا الوقت؟ لأنك عودت نفسك على هذا. ولو أنك عودت نفسك على أن تنام مبكرا الساعة 10 أو 11 بحيث أنك تستطيع أن تتهيأ لصلاة الصبح لتعود جسمك على هذا. فأنت تلاحظ أن أمورك الدنيوية بمنأى عن هذا. إذا كنت صاحب عمل فأنت تستيقظ، لماذا تستيقظ؟ لأنك أدركت وتيقنت بضرورة القيام لهذا العمل. طيب ألا يكون مثل هذا الحرص فيما يتعلق بصلاة الصبح التي افترضها الله جل وعلا عليك في الجماعة؟ كما أنك تفعل الأسباب للقيام لأعمالك الدنيوية، أيضا افعل الأسباب بل أشد فيما يتعلق بصلاة الصبح التي افترضها الله عليك. أنت باستطاعتك أن تهيئ نفسك، لا تنام في النهار حتى تتمكن من ترويض نفسك على أن تنام مبكرا. لا تنام في النهار، حاول أن تتصبر يوم يومين حتى يستقيم عودك. الناس كما هو معلوم في رمضان يسهرون، أو كثير من الناس يسهرون، يعني لا نستطيع أن نعمم على الجميع، لكن كثير من الناس يسهرون. وفي عيد رمضان نعرف أنهم يبدأون يروضون أنفسهم على أن يعودوا لحياتهم قبل رمضان. فمنهم، هذا نعرفه نحن من خلال الناس الذين نراهم، منهم من لا ينام في يوم العيد ويبقى سهرا لأنه لا يستطيع أن يتأقلم مع النوم مباشرة يعني في ليلة العيد. فنجد أنهم يتصبرون أنفسهم في يوم العيد لا ينامون، فإذا جاء الليل وإذا بالواحد منهم قد أنهكت قواه واستسلم للنوم. يمكن ما يستطيع هذا في اليوم الأول، ولكن بدأ في ترويض نفسه في اليوم الأول، في اليوم الثاني يكون أحسن، في اليوم الثالث يكون أحسن، وهكذا حتى يستقيم الأمر عنده. فأحرص على هذا بارك الله فيك. أما هذا العذر الذي ذكرته، لا والله لا ينجيك من عذاب الله، ولا يجوز لك مثل هذا الفعل، فانجو بنفسك هداك الله.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا الأستاذ رمضان من ليبيا، السلام عليكم.
ألو،
تفضل يا حبيبي.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الصوت يصل ضعيف يا سيد حسن. وحييك سيد حسن وحيي فضيلة الشيخ سعد.
الله يحييك. تفضل.
ولدي سؤال وتوضيح.
تفضل.
والسؤال، ما مدى صحة هذا الحديث؟ كان حديث، هل هو حديث صحيح أو متفق عليه أو ضعيف؟
ما هو؟
أو مكذوب؟
تفضل.
والحديث يقول: يحذر المصطفى صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من فتن آخر زمان والخوض فيها، حيث جعل الموت خير مباشرتها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، ويل العرب من شر قد اقترب، موتوا إن استطعتم. هذا فيما يخص السؤال. التوضيح، في الحلقة الجمعة الماضية سألت فضيلة الشيخ سعد عن كيف قصر سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه الغنائم على الفاتحين، وقرأت الآية من سورة الحشر والآية 38 من سورة التوبة، وقد أخطأت في القراءة، وفضيلة الشيخ بارك الله فيه نصحني ونصح المسلمين بالاعتناء بكتاب الله والدين، والدين النصيحة كما يقولون، وهذا النصح يكتبه الله له في ميزان حسناته إن شاء الله.
الله
يبارك. أما كوني نشاهد في ونتابع في قنوات المعممين الشيعة، فأنا والحمد لله مسلم سني، نعرف وندرك ما يشكله هؤلاء المعممين من خطر وتضليل على دين الإسلام،
نعم،
من خرافات وشركيات وتدليس على عوام المسلمين،
نعم.
وقنواتي المفضلة هي قناة فيصال.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. أيضا تأخذها كنصيحة مثل نصيحة القرآن. وجزاك الله خير، ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك يا أخ رمضان، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقك لكل خير. وهذا هو الخلق اللائق بكل مسلم، أن يكون مستجيبا ويعرف أن الهدف هو النصح والنصيحة. وكلنا إخوة، يتمنى كل واحد منا للآخر ما يتمناه لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فجزاك الله خيرا على قبول النصيحة، وجزاك الله خيرا أيضا على التوضيح من أنك لا تشاهد قنوات هؤلاء المعممين. هذا في الحقيقة يطرد صدري، وأرجو أن يكون إخواننا الذين يستمعون مثل هذا الكلام على مثل ما عليه أخونا رمضان، وفقه الله لكل خير وسدده.
جزاكم الله خير شيخنا. فضيل الشيخ، في سؤال أخ كمال يطلب من أول من فصل في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هناك كتب توحيد لابن خزيمة وغيره والمقريز وغيره كانت قبل ابن تيمية، ولكن من الذي فصل القول في هذه الأقسام؟
أخي الكريم، أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن أهل السنة حينما تكلموا في بعض المسائل التي لم يتكلم فيها من سبق، إنما تكلموا فيها بسبب وجود المخالف. فعلى سبيل المثال، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما جاءه حميد بن عبد الرحمن الحميري وآخر معه، وسألاه عن أناس في البصرة يتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر، يعني ينفون أن يكون الله جل وعلا قد قدر المقادير، كان هذا هو أول كلام حصل في القدر. لكن هل كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من يتكلم في هذه المسائل؟ الجواب لا، إلا من اضطر لهذا. فابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له هذا الكلام قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. إذن تكلم ابن عمر رضي الله عنهما في القدر لما اضطر ووجد أن هناك من ينفي القدر، لكن قبل هؤلاء النفاة ما كان هناك أحد ينفي القدر، فكان الناس على أصل الإيمان الموجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون الخوض في هذه المسألة. كذلك أيضا لما حصل الإرجاء بدأ أهل العلم يردون على أهل الإرجاء، لما جاء الوعيدية وهم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب بدأ أهل العلم يتكلمون في هذه المسائل. فمسائل الإيمان وعلى رأسها ما يتعلق بالوعد والوعيد، وخاض فيه من خاض، ونعرف أن للناس في هذا ثلاثة أقوال: الوعيدية وهم الذين أخذوا بنصوص الوعيد فغلبوها على نصوص الوعد فشددوا وكفروا من عصاة المسلمين من وقع في شيء من الكبائر. قابلهم المرجئة الذين جاءوا على طرف آخر وزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وبالتالي هونوا من شأن المعاصي. أما أهل السنة فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، ويأخذون بأدلة الشرع التي تدل على الوعيد والأدلة التي تدل على الوعد ويوازنون بينها، فهما كالجناحين للطائر. طيب، كل من تكلم إنما تكلم بسبب وجود المخالف. كذلك أيضا لما ابتدأت فتنة الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات ثم أعقبهم الأشاعرة الذين أنكروا بعض الصفات وأثبتوا بعضها وهلم جرى، بدأ أهل السنة يردون على هؤلاء المخالفين، فنشأ توحيد الأسماء والصفات. وحتى هؤلاء الذين قد يظنون أن هذا إنما هو ملتصق بالحنابلة أو بمدرسة الحنابلة على ممر التاريخ نقول هذا ابن خزيمة ألف في التوحيد، ومن ينظر في كتاب التوحيد وهو مطبوع عدة طبعات يجد أن ابن خزيمة رحمه الله تعالى يرد على هؤلاء الذين عندهم انحراف في باب الأسماء وفي باب الصفات. البيهقي وهو إمام من أئمة الشافعية، طبعا ابن خزيمة أيضا من أئمة الشافعية، لكن البيهقي يمكن يكون قد اشتهر بأنه هو الذي نصر مذهب الشافعي. البيهقي له كتاب الأسماء والصفات، ماذا يعني هذا؟ أما بالنسبة لتوحيد طبعا كثير من الكتب التي صنفت في ذلك الوقت إما تحت مسمى السنة أو يعني نحو هذه الأسماء، يعني مثل الإبانة لابن بطة وغيرها، نجد أنها متضمنة لهذه الأمور وهي ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. أما فيما يتعلق بتوحيد الربوبية فتوحيد الربوبية أصلا لم ينكره أحد إلا الملاحدة، وهم حتى يوضحوا الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن من الناس من يخفى عليه هذا الأمر ويظن أن الذي يثبت توحيد الربوبية انتهى إشكاله، فيقال لهم بل توحيد الربوبية أثبته حتى كفار مكة، ولكن مع ذلك فقد ابتعث الله جل وعلا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم كفار حتى يقروا بتوحيد الألوهية، وإلا فالله جل وعلا يقول عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون من اللات والعزة، لا ليقولون الله، وبين الله جل وعلا أنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا من؟ دعوا الله مخلصين له الدين. لاحظوا مخلصين له الدين، يخلصون له في توحيد الطلب الذي هو توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فهذا مستقر عندهم في كل أحوالهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعترفون بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت هو المدبر، ولكنهم يجعلون وسائط بين الناس وبين الله جل وعلا، فهذا هو موطن الخلل. فحتى يتبين الفرق بين توحيد هؤلاء الكفار وبين التوحيد الذي أراده الله جل وعلا من الأمة لابد من بيان ما يسمى بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية ويسمى توحيد الطلب نجد أن الأدلة عليه واضحة وبينة قائمة، فما الذي يجعلنا نشكك في مسألة من الأول من قال بهذا؟ طيب أنا سأسأل الأخ السائل،
ممكن
طيب في اتصال، طيب تفضل
معنا الأخ بشير الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل سؤالك.
الشيخ عندي سؤال بقى.
تفضل
الشيخ. عندي أخت متزوجة وعندي متزوجة وعندي الوالدة ساكنة معايا، صختي هذه شغل كما نقولوا بحالة ما بقاتناش، كما نقولوا ما بقاتش الوالدة، والوالدة تبقى تزورها وانا نقول لها ما تزوريهاش وما تروحلهاش، كما نقولوا من جهة ربي كما نقولوا، كاش ما تعطيني
حضرتك نصيحة. اختك متزوجة ووالدتك إيه قاعدة معاك؟
ايه وانا ساكننا والوالدة ساكنين وحدنا هكا، و
في خلاف بينك وبين اختك يعني؟
نعم
لو سمحت وضح لنا السؤال لان مش فاهمين، في خلاف بينك وبين اختك؟
شغل كيما نقولوا ما تبقينا كيما نقولوا ما تبقيش الوالده ما تبقيش تزورها ما تبقيش تروح لها.
نعم.
الوالده تبقى تقول لي روح لها وانا نقول لها ما تروحي لهاش، كيما نقولوا من جهه ربي هكا نقدر نضغط على الوالده نقول لها ما تروحي لهاش.
نعم يعني حضرتك معترض على ذهاب؟ طب وجه اعتراضك يا استاذ بشير، وجه اعتراضك على ان والدتك تروح لاختك ايه؟
تروح باش تزور اختي، تزور اختي هذه اللي ماهيش باغيه الوالده كما نقولوا.
يعني لحظه يا اخ بشير، يعني اختك لا تريد امها صح؟
ايه لا تريدها، لا تريد.
ايه بسبب الزوج يعني لا يريد ولا ماذا؟ او بينهما خلاف؟
الزوج ما يقولهاش ما عندوش دخل.
طيب ما هو السبب الذي يجعل اختك لا تريد امها؟
هاب كيما نقولوا غير هاب كما تبغيهاش وخلاص.
طيب يعني هل تريد مثلا نوجه
سؤال تسمى كيما نقولوا بحالك من جهه ربي انا انا شغل نضغط على الوالده نقول لها ما تروحي لهاش وخلاص. طيب. راكي
عامله يعني هل تريد يا اخ بشير
وهي تريد تروح لها
يا اخ بشير
وانا ضغط عليها نقول لها ما تروحيش تسمى كيما نقولوا بحالك الدين من
ناحيه
الدين
معناها يمكن تعمل مشاكل
اسمح لي هاب كمان ما نخليهاش تروح لها.
اخ بشير يعني هل تريدنا نوجه نصيحه لاختك؟
ما شغل ما تسمعش النصيحه ما تسمعش.
طيب ماذا تريد يعني سؤالك ماذا تريد منه؟
سؤال تاعي انا
راه هو عليه اسم
ما تروحيلهاش معنا نقدر نقول لها كيما هكا ما تروحيلهاش و...
طيب طيب حاضر طيب
خير يعني كيما نقولوا بحال من جهه الدين كيما نقولوا
يعني هو يكون هل هناك اسم
ربي راضي عليا ولا والو.
حاضر يا استاذ بشير سؤالك واضح هل يأثم إذا ترك أو إذا منع أمه من أن تذهب لأخته؟
طيب.
معنا الأستاذ إبراهيم من السعودية تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
بس يا الغالب أسأل الشيخ بس
تفضل الشيخ معك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا الغالي.
أهلا يا مرحبا حياك الله.
ألو
تفضل سؤالك
يا الغالي. بس بسألك يا أنا جدي متوفي و يعني والوالدة أشوفها يعني حريصة يعني في الدعاء وزي كذا ويعني
أي نعم.
ألو
أيوة سمعينك كمل.
تسمعني يا الغالي؟
أيوة سمعين حضرتك تفضل.
أقول لك جدي متوفي.
أيوة والدتك حريصة على إيه بقى؟
يعني متوفي واحس ان الوالده متاثره يعني بكثير. يعني دائما احسها متاثره كذا.
ايوه
على وفاه الوالد على جدي
والدها
اللي هو ابوها. لا ما ادري وش يعني توصيها بايش يعني.
طيب الاستاذ مراد الجزائر السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤال فضيلة الشيخ. سؤالي هو أن يوجد خصام بيني وبين أحد زملاء يعني وهذا الزميل اعتدى علي أكثر من مرة وهناك شهود يعني عندما اعتدى علي يعني وضعت له تقرير في العمل أنه يعني ضربني وشتمني ولكن الشهود رفضوا أن يشهدوا بالحق كونهم عندما يشهدون بالحق يعني يمكن يفصل من الزميل من العمل أو هل هذا يجوز أن يكتموا الشهادة يعني أرجو وضح للشيخ.
حاضر جزاكم الله خير شيخنا الفاضل.
نكمل بس السؤال السابق. نكمل السؤال الأخ الذي سأل عن من أول من قسم التوحيد هذه الأقسام الثلاثة. فأقول يا أخي الكريم أنا سأسألك سؤالا من أول من قسم أدلة الشرع إلى مطلق ومقيد وخاص وعام وغير ذلك يعني من المسائل أو القواعد الأصولية. من أول من قسم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن وموضوع وجاء بأنواع الحديث الأخرى مثل الحديث المعلق الحديث المنقطع الحديث المرسل الحديث المرسل الخفي الحديث المدلس الحديث المعضل. من الذي أو من أول من قسم بعض الحديث الضعيفة إلى مضطرب موضوع مدرج مقلوب
النسخ والمنسوخ
بعض أنواع العديد ما يتعلق مثلا بالنسخ والمنسوخ المؤتلف والمختلف الكلام أيضا في الرواة جرحا وتعديلا وبعض الأسماء مثل المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف مشتبه النسبة إلى غير ذلك. يعني هذه التقسيمات في علم المصطلح أو في أصول الفقه أو تعال لعلوم الشرع الأخرى كأصول التفسير أو قواعد اللغة العربية وهلم جرى من أول من تكلم بهذا يعني لا شك أنها حادثة. فهل تعلم أن أحدا ألف في أصول الفقه قبل الإمام الشافعي؟ طيب هل هذا يدل على أن من يتكلم في أصول الفقه أنه مبتدع؟ يعني شوف يعني يلزمك في مثل هذا أن تقول مثل هذا. طيب نحن إذا جئنا لهؤلاء الأئمة الذين تكلموا في المسائل التي بدرت في الأول مثل مسائل الإيمان، وهو أول خلاف حصل في الأمة هو في مسائل الإيمان حينما انشق الخوارج عن جسد الأمة الإسلامية، فكان خلافهم في مسائل الإيمان. تلا أيضا الكلام في القدر الإرجاء وهلم جراء. طيب هؤلاء الأئمة الذين تكلموا في هذه المسائل هل نقول إنهم مبتدعة وكان ينبغي أن لا يتكلموا في مسائل الإيمان ولا يقولوا إن هناك شيء اسمه القدر ولا الإرجاء ولا التشيع ولا شيء من هذا؟ طيب دعنا من هذا كله، أنت لا تسمي لا توحيد ربوبية ولا توحيد ألوهية ولا توحيد أسماء وصفات، لكن إذا جاءك من يدعو غير الله ماذا ستقول عنه؟ إذا كنت ستلتزم بأدلة الشرع وتقول فقط أنا يعني لا أريد هذا التقسيم الأمر أهون، لكن ثق ثقة تامة أنك ستتعب نفسك وتتعب غيرك، لأن هذا التقسيم وهذا التنويع وهذا التقعيد الذي ذكره أهل العلم بسط هذه المسائل وجعلها واضحة للعيان. أما إذا أردت أن تخلط الجبن بالعسل بالزيتون بالتونة ستجعل كل العلوم كشكول، ما يعرف الواحد يمينه من يساره، فهذا اصنعه أنت في كل العلوم إذا ارتضيت لنفسك هكذا هذا. لكن من المعلوم أن التدريس والتعليم والتلقين الذي على صفة تنويع وتشقيق للمسائل وتقعيد لها حتى تتضح الرؤية هذا يعين على الفهم،
نعم،
ويجعل كل شيء محددا ومؤطرا بأطر. أما إذا كنت ترفض كل هذا أرفض كل هذه العلوم، قل إنها علوم عادثة وكلها مبتدعة، وإذا ارتضيت لنفسك هذا الأمر فانظر ماذا سيقول الناس عنك وهل ستتابع على مثل هذا. والله تعالى
جزاكم الله خير شيخنا. معنا أبو عبد الرحمن السعودي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
حياكم الله يا شيخ سعد.
الله يبارك فيك.
الشيخ حسن.
الله يحفظك، تفضل.
كيف حالكم طيبين؟
الحمد لله رب العالمين.
عندي أسئلة كثيرة يا شيخ حسن.
تفضل براحتك.
خمسة أسئلة تسمح لي؟
ممكن.
السؤال الأول، بعض المؤلفين يذكرون عن الإيمان باليوم الآخر، يذكرون علامات الساعة الكبرى مع أن يوم الآخر تبدأ بعد البعث من الناس من قبورهم، أليس كذلك يا شيخ؟
حاضر، السؤال بعده لو سمحت بس وطي التلفزيون عشان نخلي ناخد الخمس أسئلة مع بعض. وطي بس التلفزيون. تفضل السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ مسألة
يا أبو عبد الرحمن. يا أبا عبد الرحمن.
نعم تفضل يا شيخ.
أبا عبد الرحمن الآن أنت تضيع الوقت على نفسك وعلى الآخرين، لماذا؟ لأنك تضطر إلى أن تسمع الصوت في التلفزيون والصوت يتأخر.
اسمعنا من التلفزيون.
فأنت وط على التلفزيون واسمعنا من الهاتف الذي تكلمنا منه.
أبشر.
تفضل.
الشيخ السؤال الثاني، المذهب مذهب معين مثل مذهب أبي حنيفة أو مالك إلى آخره، أليس المذهب للعلم وليس للعمل؟ هذا مقول يعني.
طيب اللي بعده
يا شيخ سعد، أنا أحبك في الله يعني.
أحبك الله كما أحبتني.
جزاك الله خير. أرى كثير من علماء النجد وأنا أحبهم بصراحة وأقرأ كتبهم، لكن أراهم كثيرهم لا يسبقون لحاهم يعني. هل لهم أدلة كذا ولا؟
تصدق يا أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن تسمعني؟
اسمعك.
سبحان الله، والله كنت أفكر في هذا وأنا في صلاة العشاء، سبحان الله متوقع أن يسألني أحد هذا السؤال. طيب خير
سؤال حضرتك، سؤال الرابع.
والله السؤال الرابع خليها مرة ثانية لعلها طول في الإجابة.
طيب حاضر حاضر. أبو مبارك البحرين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على الهواء؟
أيوه على الهواء
أخوي. يعني بداية مداخلتي أود أشكر الشيخ الحقيقة، لأن أنا قبل 3 شهور طرحت عليه سؤال حول قضية إني أن أنا صاحب عقار وأريد أخص زوجتي يعني بشقة تكون من بعد حياتي يعني كضمان لبقية الذي قبل واتصلت بي طال عمرك الشيخ أنت، وقلت لي إن أنت ممكن يعني تعطي تسجل شيء على حياتي حق الزوجة. الحين شيخ أنا قبل ليالي قليلة، قبل 4 أو 5 ليال طرحت السؤال مرة ثانية بصيغة على أساس إن عندي زوجة، أنا تزوج زوجة من عقب اللي هي طليقتي اللي هي بالخلع، فأردت أن أضمن حياة بنت خالتي اللي هي زوجتي السابقة 46 سنة عاشت معي، وأريد أخص الزوجة الثانية بشقة. فهل في الحقيقة جاوبني الشيخ، لكن الحقيقة الجواب كان مبهم
حضرتك. خليك
هو قال لي ممكن يعني توقف العقار
أبو مبارك
كامل، ما حد يقدر يعترض عليك.
أبو مبارك خليك على الهواء والشيخ يجيبك.
طيب
حضرتك اللي زوجتك الأولانية خلعتك، أنا متذكر
اللي بعد 46 سنة،
وأنا
أنا خايف الحين على زوجتي الجديدة والقديم اللي هي خل، لأنه وياها بنتي.
حضرتك زوجتك الأولانية لها بنتين ومتزوجات؟
لا لها بنت، عندها أولاد
وغير محتاجات،
وارد شرعيين حسب الفريضة الشرعية.
نعم.
أنا ما أريد أظلمهم، لكن أريد أني أضمن عقب حياتي أن زوجتي اللي هي بنت خالتي اللي هي خلعتني
ان
تبقى في امان،
احسس
ما يباح البيت.
طيب ابو مبارك
ما اسمعك.
ابو مبارك انا ابو مبارك
بين نارين، يعني الزوج اللي الحين اخذته على اساس ان اريد اخصه في حياتي.
طيب
وقال لي الشيخ في السؤال في المره الاوليه اللي قبل 3 شهور قال لي ممكن انك تقدر تكتب شيء اللي هتبرها فيه.
ايه
فانا بوقف الحين العقار بين الزوجتين، هذه قسم ودي قسم بقية حياتهم، وعقب يكون كصدقة جارية.
طيب أنا متذكر أبو مبارك فعلا قبل 3 شهور أنك اتصلت وكان لا وكان السؤال ما هو واضح، فتركت رقم هاتفك عند الإخوة واتصلت بك وفصلت لك وأجبتك صح؟
نعم.
إيه يبدو أنه استجد عندك سؤال آخر، أليس كذلك؟
نعم
استجد عندك سؤال آخر، يعني في سؤال الآن غير سؤال الأول.
لا سأل الشيخ سؤال.
هذه الزوجة الثانية عنده عيال، طبعا ما هم بعيالي ولا يورثون مني.
لكن يا أبو مبارك هذا السؤال هو نفس السؤال اللي طرحته عليه في الأول أو سؤال جديد؟
لا السؤال تقريبا متقارب الشيخ، يعني
هذه في إضافة، يعني في إضافة. ها
المفروض تطلع من البيت، خليت تظل تسكن في البيت إلين الله يتوفاها أو تتزوج، إذا أرادت الزواج، مع أنها مرة كبيرة يعني في حدود 70 عمرها مقارب.
أنا أخشى أبو مبارك بس يعني من الأمور الشخصية ما ودي أنها يعني تذكر أمام الناس، فإذا كان في شيء يعني يتعلق بأشياء شخصية أنا أتصل بك أيضا، تترك رقمك عند الإخوة في الكنترول.
جزاك الله خير.
إيه. أما إذا كان ما عندك حرج، مع العلم والله أنه قد يطول الأمر على المشاهدين، فأنا أستطيع أعطيك شوف أنا أستطيع أعطيك
مبهم ما إيه؟ فهمت من إجابتي. قال إيه أنا أستوقف العقار كله لك الحرية إيه؟ لكن في شرط، قال لي إنه يكون قائم من هالقبيل، يعني لخبطني في الإجابة.
طيب لعل الأفضل تترك رقمك عند الإخوة مثل ما تركته في المرة الأولى، وأشوف ما الذي استجد عندك في الفتوى وأجي أتصل بك.
أبو مبارك يعني أودي في نقطة حضرتك، هو سأل حضرتك وبعدين سأل الشيخ يوم الأربعاء، فيعني حضرتك يعني تأخذ فتوى من عالم ولا تسأل تكرر السؤال.
هو
يعني
هو سأل ثانية لا استجد عندها أشياء يقول.
حاضر بس حضرتك يعني تكلم، هو يريد أن يخصص في حياته شقة لزوجته الثانية التي ليس له منها أولاد.
طيب لعل الأولى بس يترك رقم عند الكنترول وأنا إن شاء الله تعالى أتصل به.
معنا الأستاذ جمال ليبيا، السلام عليكم.
أستاذ
جمال استاذ جمال. طب الاستاذ رمضان حضرتك من ليبيا يسال عن مدى صحه وتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من الفتن في اخر الزمان. لا اله الا الله، ويل من العرب من شر قد اقترب. ويل للعرب من شر قد اقترب.
هو سأل عن صحة الحديث؟
وممكن
الحديث صحيح.
نعم.
الحديث موجود في الصحيح.
نعم.
حديث ويل للعربي.
نعم.
من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. نعم. مثل هذه، وحلق.
نعم.
صلى الله عليه وسلم بإصبعه. طيب، لكن هو كان.
طب ناخذ جمال. طيب. بأول معنا الأستاذ جمال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ جمال، حضرتك اسمعنا من الهاتف بدل ما ضيع وقت البرنامج، الله يبارك فيك.
عليكم السلام.
اسمعنا
عليكم.
من الهاتف حضرتك، وطي التلفزيون شوية واسمعنا من الهاتف عشان وقتنا ما يضيعش.
انسان مثلا عجير يعني
نعم
ما قاب فلوسه مثلا من الدقة اللي هو عجير ليه، فالمهم الفلوس.
الصوت، السؤال تاني لو سمحت.
سامعني؟
اتفضل السؤال تاني.
تسلم. الو.
ايوه سؤالك يا استاذ جمال.
الو.
السلام عليكم.
الو.
مين حضرتك؟ يبدو ان مش سامعنا. شيخنا توضيح للامر ويسأل بعد ذلك يعني عن
هو صاحب السؤال. ويل للعرب من شر قد اقترب.
نعم.
يعني سؤاله ايش؟
ما مدى صحة هذا الحديث؟
طيب قلنا الحديث صحيح، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه. نعم.
نعم. بشير حضرتك من الجزائر يحذر والدته ويمنعها من زيارة بنتها.
نعم.
يعني نريد أن نوضح يعني إذا كانت تؤذي ربما تأتي مثلا ببعض المشاكل مع زوجها أو العكس أو كده.
إيه يعني هو السؤال أنا أخشى أن يكون مصوغا من وجهة نظر الأخ بشير.
أحسنت.
أخشى يا أخ بشير يريد أن تضغط عليها عن طريق منع والدتك من زيارتها، ولو كان الأمر مثل ما قلت من أن أختك لا تريد والدتها أن تزورها، فالوالدة ستشعر بهذا وستعتب عليها وستمتنع من زيارتها، فلماذا تعيد وتكرر الوالدة زيارة هذه البنت وهي لا تريد زيارتها؟ أنا أشك أن هذا هو الواقع، لكن دعنا نفترض، لأن هذا بينك وبين الله، يعني نحن نحكم على قدر السؤال ونتكلم على قدر السؤال. نقول إذا كان هذا الأمر كما ذكرت من أن البنت لا تريد والدتها أن تزورها، فمما لا شك فيه أن هذا التصرف لا يجوز إلا إذا كان هناك سبب شرعي وجيه. دعنا نفترض أن والدتها تسيء لزوجها
مثلا.
لزوج البنت.
نعم.
أو تسبب إشكال في البيت، فتكره البنت من أمها أن تدمر حياتها الزوجية وأن تتدخل في شؤونها، فإذا كان لهذا السبب فنعم أنت عليك أيضا أن تعذر أختك في هذا التصرف، وتحاول أن تنصح والدتك وتقول لها لا تفعلي مثل هذا الفعل، وإذا كان لابد من محاولة منعها عن زيارة الأخت حتى لا تسيء لها، فإن بإمكانك أن تتصرف تصرفا لائقا مع والدتك. افعل يعني أي شيء يمكن أن يبعد جرح شعور والدتك من قبلك أنت، مثل أنت تنقلها إلى مكان آخر، يعني تكون بعيدة عن زيارة هذه البنت، وبالتالي تسهم في تخفيف هذه المعاناة،
أو تزورها.
نعم. أي أو العكس. يعني تكون البنت هي التي تزور الأم. لكن يبدو والله تعالى أعلم من كلامك يا أخي الكريم أنك تعتب على البنت وكأن والدتك لا يصدر منها شيء، فنحن لم نسمع من أختك حتى نعرف وجهة نظرها، لكن إذا كان الأمر هكذا فنقول لها اتق الله فإنه لا يجوز لك أن تعقي أمك. لكن هل تمنع أنت أمك من زيارتها؟ يا أخي نحن لا ندري لماذا تزور أمك هذه البنت وهي لا تريد أن تزورها.
صحيح.
لماذا؟ يعني هل سألت أمك هذا السؤال؟ لماذا تزورينها وهي لا تريد لا زيارتك؟
نعم.
ثم أنت بدلا من أن تمنع أمك من زيارة أختك ينبغي أن تسعى في الإصلاح وأن تعظ أختك وأن تحاول أن تتلمس السبب. ما السبب الذي يجعلها لا ترغب في زيارة والدتها وتحاول أن تبعد هذه الأسباب؟ يا أخي اسعى في الإصلاح بدلا من أن تشتط هذا الشطط، وهذا مما لا شك فيه أنه يفضي إلى العقوق وإلى قطيعة الأرحام. وفقك الله
لهداك. الله يحفظك. أحسنت. إبراهيم فضلتك من الجزائر، يعني سبحان الله في نفس الموضوع ولكن العكس. هنا البنت متأثرة جدا لوالدته، متأثرة بوفاة والدها اللي هو جده، فهو يريد من فضلتك كلمة تصبرها بها.
هذا أمر طبيعي يا أخي، لابد أن يحزن الابن أو البنت على وفاة والديهم، والذي لا يحزن هذا إنسان غير سوي. لكن هذا الحزن ينبغي أن لا يفضي إلى اليأس والقنوط أو الاعتراض.
نعم.
على قدر الله جل وعلا. كلنا ميت.
نعم.
مات أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالد جدك ووالدته قد توفي أيضا، ووالدتك هذه التي تحزن هي أيضا ينبغي أن توقن بأنها ستموت أيضا.
نعم.
إنك ميت وإنهم ميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ما في أحد سيخلد. لكن بدلا من هذا الحزن المبالغ فيه ينبغي أن تسعى في البر بوالدها الذي توفي أو والدتها التي توفيت، بالدعاء، بالصدقة، بالإحسان إلى من كانت تودهم أو من كان يودهم. فبهذا يمكن أن تحسن لوالدها الذي توفي أو والدتها التي توفيت. نسأل الله جل وعلا أن يصبركم وأن يوفقكم
لرضاه. جزاكم الله شيخنا وأحسن إليكم. مراد فضيلة الشيخ من الجزائر يقول أنه كان بينه وبين زميله خصام ومشادة، فكتب مذكرة لرئيسه في العمل وكان هناك شهود، فإذا بالشهود يأبون الشهادة لخوفهم على زميلهم أن يفصل من العمل بسبب خطئه في مراد، فهل يحق لهم ذلك؟
ما فهمت السؤال.
مراد
أيوة.
كانت بينه وبين زميل له مشادة أو خناقة أو صراع فتطاول عليه، فمراد كتب مذكرة لرئيسه في العمل على هذا الإنسان وكان هناك شهود وطلب منهم الشهادة ورفضوا خوفا على زميلهم الآخر أن يفصل، فهل يحق لهم ذلك؟
يا أخ مراد، هؤلاء الزملاء الذين لم يشهدوا يمكن أنهم تصرفوا تصرفا يرون أنه هو الأليق، فنحن نريد أن نسمع منهم، نريد أن نعرف حقيقة الذي جرى، وهل أنت محق بكتابتك هذه المذكرة أو لست محقا؟ يعني ليس كل من
غضب بالشكوى
أو صار بينه وبين شخص آخر خصومة يتجاوز في خصومته ويكتب في إيذاء الآخرين. يعني إذا مثلا ترتب على هذا أن يفصل زميلك هذا من العمل، يعني يطمئن قلبك وتستريح نفسك لهذا الأمر بإضرارك بأخيك؟ يا أخي ما كان بينكما من خصومة فإنها تعالج بقدرها، ولا ينبغي أن يتجاوز الأمر إلى شيء آخر. طبعا قد يكون الخطأ الذي صدر من زميلك موجبا لفصله من العمل، أنا لا أدري
لو
ما نوع هذا الخطأ، لكن أنت لم توضح ونحن لا ندري ما وجهة نظر هؤلاء الذين لم يشهدوا.
طب لو توضح فضلك.
لكن لو افترضنا أنه قد أخطأ خطأ
العمل. نعم.
نعم يضر بالعمل أو خطأ فادحا لا يمكن معه أن يبقى في العمل، وطلبوا للشهادة وأبوها، ف فإنهم يكونون آثمين برفضهم الإدلاء بالشهادة. فالله جل وعلا يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم.
الخطأ والضرر عام.
نعم. أما إذا كانوا يعني أبوا لأجل مصلحة معينة فهذا يعني يحتاج إلى توضيح.
والله خطأ شخصي يعني لو أنه أخطأ فيه شخصا في شخصه فقط ولكن في مكان العمل يعني دعنا ممكن أن يكون هناك إصلاح.
دعنا شوف دعنا نفترض هو يبدو أنه قال أنه مد يده عليه أو ضرب أو ما إلى ذلك. وإذا كان العمل لا يسمح بهذا لكن هي في حقيقة خصومة يعني لا تستوجب فصله من العمل. فأنت حينما تكتب فيه مذكرة ليفصل من العمل
يقطع رزقه
يعني كان الأولى أن تشتكيه مثلا للشرطة إذا كان مثلا ضربك وتأخذ حقك عن طريق هذه الجهات ولا تتعدى عليه
أو يعفو
أن يفصل أو تعفو.
نعم.
يعني لا شك أنه من عفا وأصلح فأجره
أحسن.
فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. إذا كنت تريد الخيرية فهي في العفو
خاصة والصف. إذا كان الخطأ فيه هو
نعم شخصي. لكن أن يتجاوز الأمر إلى الإضرار به هذا الإضرار البين. نعم. اتق الله يا أخي ولا تلجأ لهذا الأسلوب.
الله يحفظك. أبو عبد الرحمن فضلتك من السعودية يسأل يقول بعض المؤلفين يذكرون الإيمان باليوم الآخر من بداية موت الإنسان وهو يقول أليس اليوم الآخر من عند خروج الناس من قبورهم؟
في فرق يا أخي بين اليوم الآخر بالنسبة للأفراد وبالنسبة لعموم الخليقة. فاليوم الآخر بالنسبة لعموم الخليقة هو في الحقيقة يبدأ من بعثهم من قبورهم.
نعم.
لكن اليوم الآخر بالنسبة للفرد هو يبدأ فعلا من وفاته. وبعض أهل العلم يجعل هذه الفترة بين وفاة الشخص وبين بعث الناس من قبورهم يجعل لها تسمية وهي البرزخ أحوال البرزخ. إذا قلنا إن البرزخ داخل في أحوال الآخرة فهذا أيضا يعني أمر لا شيء فيه. ومن قسم الدور هذه القسمة الدار الدنيا البرزخ الدار الآخرة فهذا أيضا تقسيم صحيح. وسبقا فصلنا في حلقة مضت يعني ما لا داعي ليس هناك ما يدعو للتفصيل أكثر يعني عن الفرق بين الدنيا والبرزخ والآخرة فيما يتعلق ب وقوع النعيم والعذاب على ابن آدم الروح والجسد وهلمك.
نعم. التمذهب يسأل أيضا التمذهب للعلم وليس العمل.
التمذهب يا أخي الكريم كل من يتمذهب فهو للعلم والعمل كل الذين يتمذهبون فإنهم يتمذهبون للعلم والعمل. لكن منهم أناس قد يتركون المذهب إذا صح الدليل. على سبيل المثال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رأى مثل ما رأى بعض أهل العلم الآخرين أن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء أخذا بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. جاء بعد ذلك أئمة الشافعية حتى المتقدمون منهم فوجدنا ابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وبعض المتأخرين كالنووي وابن حجر كل هؤلاء يقولون بأن لحوم الإبل تنقض الوضوء. كيف تركوا مذهب الإمام الشافعي واختاروا القول الذي في مذهب الإمام أحمد؟ لماذا؟ نجد أنهم قالوا إن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. قالوا فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن لحوم الإبل تنقض الوضوء فهذا ينبغي أن يكون مذهب الشافعي. هذا الذي تصرفه هؤلاء الأئمة هو عين الصواب. فإذا كان الإنسان يتمذهب بمذهب إمام معين بمعنى أنه يأخذ بقواعده التي قعدها في ذلك المذهب لكونه ارتضاها. مثلا أنا ارتضيت مثلا مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام أحمد بحكم القواعد التي قعدوها، فأنا أخذ بهذه القواعد. لكن في بعض الأحيان يمكن أجد أن الرأي الآخر ألصق بهذه القواعد من الرأي الذي قاله ذلك الإمام، مثل ما صنع هؤلاء الأئمة من الشافعية. هذا يعد اتباعا ولا يعد تقليدا. أما المقلد فهو ذاك الذي لا يعرف دليلا صحيحا من غيره، ولا يستطيع أن يتفقه إلا أن يكون مجرد ناقل لآراء ذلك الإمام. فهذا التقليد مذموم لمن كان يستطيع الخروج عنه. أما أولئك الذين عذرهم أهل العلم في مسألة التقليد كالعوام فهم محذورون، لأن العامي لا يستطيع أن يعرف الأدلة، ولا يستطيع أن ينتزع الدلالة من الأدلة، ولا يستطيع أن يعرف أن هذا الدليل صحيح أو غير صحيح، أو هذا عام وهذا خاص، وهذا مطلق وهذا مقيد، وهذا ناسخ وهذا منسوخ، وهلم جرى. إذن من كان مجتهدا كالأئمة الأربعة ومن كان يملك آلة الاجتهاد فهذا هو بأعلى المنازل. من لم يكن مجتهدا ولكنه كان متبعا، بمعنى أنه يأخذ الحق بدليله، فهذا في الدرجة التي تلي درجة الاجتهاد. بعد ذلك تأتي مرحلة التقليد التي لا تجوز لأحد إلا كأكل الميتة للمضطر. التقليد لا يجوز إلا في حال الضرورة. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. ولكنه في آخر سؤاله لا أدري أنه يوضع أو يستفسر أن علماء نجد لا يصبغون، وحضرتك تقول أنك
سبحان الله أي والله
ذكرت أنك لماذا لا تصبغ، ولا يعني أنك ستسأل؟
خالجني شعور أنه سيرد سؤال
سبحان الله
سبحان الله. يعني هذا من توارد الخواطر. على كل حال القضية يا أخي الكريم أنه ليس علماء نجد، بل حتى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن علماء الإسلام من كان لا يصبغ بسبب أن الصبغ له مؤونة، يعني يحتاج إلى كلفة ووقت يبذل ويتعاهده الإنسان تعاهدا. وأنا لا أكتم أنا كنت في السابق أصبغ، لكن في الحقيقة تعبت، يعني أصبغ اليوم ومن الغد والجذوع صارت بيضاء، فوجدت أن هذا أريح لي وأوفر لوقتي. وبالإضافة إلى أن بعض الأصباغ يعني تؤذي رائحتها، بعضها تسبب حكة في الجلد، فلكل إنسان عذره. لكن أكثر ما يمنع أهل العلم من الصبغ هو ضيق الوقت، ويرون أن يعني صرف هذا الوقت في طاعة الله وفي تعلم العلم أولى من العناية بمثل هذه المظاهر. والله
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. كما أشكركم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.